أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 14 من مجالس الصفة المحلات كأنك تراه جل جلاله. وبناء على طلبكم فهذا المجلس وربما المجلس الذي بعده مخصص لتطبيقات على المحاور الأربعة التي درستموها. أول محور درستموه من المحاور التي نستقرئها إن شاء الله تعالى استقراء تاما أو شبه تام كان محور الاشتقاق اللغوي، ثم درستم محور التضمين، ثم درستم محور حروف المعاني والأدوات، ثم درستم محور معاني الأبنية العربية. وكما قلت لكم قبل ذلك، هذه المحاور الأربعة هي أثقل المحاور، وإن قلت هي أصعبها لم تكن قد أبعدت النجع. فمن جاوز هذه المحاور الأربعة فما يأتي إن شاء الله تعالى بالنسبة إليه سيكون أخف كثير إن شاء الله. ولذلك استجبت لطلبكم أن تكون هناك تطبيق لهذه المحاور على سورة الفاتحة. فالذي ستقرؤون في هذه المذكرة التي بين أيديكم هو تطبيق لهذه المحاور فقط، لكن عندما ندرس إن شاء الله الفاتحة في بداية دراسة القرآن الكريم سندرس كل الظواهر، يعني في ظواهر لن تجدها هنا لأنك لم تدرسها بعد، سواء مثلا في المحاور الاستقراء شبه التام زي المناسبة بين ركني القسم وتكامل القراءات والفروق اللغوية لم نتعرض لها. هناك محاور تكون إن شاء الله تعالى في الاستقراء غير التام كثيرة جدا، دلالة القرائن ودلالة السياق وهو أقوى القرائن على الإطلاق، وخلاف مقتضى الظاهر والحس والتقدير كتير كتير كتير، يعني جنة غناء. لكن ما ستدرسه الآن في هذه التطبيقات، نحن ملتزمون في هذه المذكرة التي بين أيديكم ملتزمون بظواهر أربعة فقط لغير، يعني سندرس الاشتقاق والتضمين والحروف المعاني ومعاني الأبنية العربية في سورة الفاتحة فقط لغير، لكن في التفسير إن شاء الله ستجد شيئا آخر بإذن الله. اتفقنا؟ صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ملحقات تطبيقات الملازم الأربع الأول على سورة الفاتحة. من الاشتقاق في هذه السورة الكريمة قال الله تعالى، المثال أو المادة الأولى، قال الله تعالى: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال تعالى: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس. المادة العين والواو والذال، تقول العرب العوذ من اللحم ما التصق ولزم العظم من اللحم فمنعه من أن يؤكل. وتقول العرب العوذ من الكلأ ما نبت في أصل شجرة أو حجر يستره فمنعه من أن يرعى، يعني يؤكل. وتقول العرب العائز من النساء الأنثى إذا وضعت مدة 7 أيام تلتصق بولدها فتحمى. وتقول العرب العياذ اللياذ بشيء والاحتماء به من ضعف.
صححوها فيها خطأ.
مدار المادة دخول ضعيف في منعة قوي يعوق ويمنع تناوله. وكل ما جاء في القرآن الكريم من تلك المادة فهو بمعنى العياذ بالله تعالى واللياذ احتماء به سبحانه من أذى يخافه العبد إلا ما كان في سورة الجن من قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فقد كان الرجل من أهل الجاهلية إذا اضطر للمبيت بواد في الصحراء يستعيذ بالجني عزيز ذلك الوادي من سفهاء الجن. والرهق الذل، والمعنى زادوهم ذلا ومخافة، ومن لوازم ذلك زادوهم ضلالا.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هنستكمل المادة، بس في تصحيح في القراءة، يعني كل ما جاء في القرآن الكريم من تلك المادة هو بمعنى في جميع المواضع وهي كثيرة، هو بمعنى العياذ بالله واللياذ احتماء به، احتماء صدور سبحانه من أذى يخافه العبد. يعني كل المادة دي في القرآن الكريم احنا جبناها هنا ليه؟ لأنها هي ليست من القرآن. يعني إذا قرأت الفاتحة، لماذا أنا جئت بها عن الفاتحة؟ لكنه حكمها متردد بين الاستحباب والوجوب، وأنا أذهب إلى الوجوب في قوله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل أمر حقيقة في الوجوب ولا ينقل إلى غير الوجوب إلا بقرينة تنقله؟ فالظاهر عندي أن الاستعاذة بالله بين هذا القرآن الكريم واجبة، وهذا ما يعني اختاره. فلذلك جئنا بمواد الاستعاذة، أنك تقرأه إذا قرأت في الفاتحة في الصلاة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالمواد التي ضممناها هي إلحاق، يعني هذا إلحاق بالإيه؟ بالفاتحة. فكل ما كان في القرآن إلا في موضع واحد اللي هي سورة الجن، يبقى إلا هذا الاستثناء سورة الجن، أن الاستعاذة في سورة الجن هي استعاذة باطلة محرمة يفعلها الجهال ويفعلها المشركون، تمام؟ ده المقصود يعني من الكلام ده. ايه الحكاية؟ زي ما بيحكي لك كده، كان الرجل من اهل الجنية اذا اضطر للمبيت بواد في الصحراء يستعيذ بالجني. احنا اظن يعني، بس مش عارف الحاجات دي عادت موجودة، انا ادركتها يعني. كان دايما الناس ايه تدخل مكان تقول دستور، يعني دستور يعني ايه؟ دستور يعني ميثاق، يعني عهد، يأخذ عهدا وميثاقا على سيد هذا الحي أو البيت ده أو المكان ده من الجن. فيما يأخذ الإذن أو يتعاطى هذا الميثاق مع سيد هذا المكان من الجن، يبقى العيال الصغيرة الجن الصغير يسمع كلام المعلم، خلاص أذن له. فالصبيان الصغيرين لا يؤذونهم. فهذا هو المعنى مع كلمة الدستور أو إلى آخره، اللي هي في العامية المشهورة كلام موجود يعني، تمام؟ بس دي طبعا ان هم كانوا في صحارى وحاجات يعني مخيفة جدا، فكان يصنعون ذلك. كان هذا امر ايه؟ ده الذي حكاه الله عز وجل في سورة الجن، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال بالسادة منهم، يعني يعوذون برجال من الجن. طيب ايه اللي حصل؟ النتيجة ترتبط على كده، فزادوهم رهقا، يعني زادهم هذا العمل وهذه الاستعاذة، بدل ما تديهم الامان وتديهم، لأنه ليس من الأمان، لا يؤخذ من هذه الجهة، الأمان يؤخذ من جهة رب هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. فزادوهم رهقا، زادوهم، وده احنا الرهق الأصلي يعني اللي هو الذل والمهانة وإلى آخره، وما يترتب على ذلك من الضلال، ضلالا فوق الضلال، فهمتم؟ بس ما عدا ذلك في القرآن الكريم المادة في 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 معنى التعوذ بالله تبارك وتعالى، وهشرح ان شاء الله الاشتقاق اللغوي بتاعها من خمس. تفضل.
اما اهل الايمان فكما قال يوسف عليه السلام قال معاذ الله، فقوله معاذ هو مصدر ميمي مضاف الى معموله، والتقدير اعوذ بالله عوذا ما بعده عوذ، فلا ملجأ لي الا اليه، والله اعلم.
ادي درستوها انتم في الايه، في معاني الأبنية العربية، إن هو قال معاذ الله، ومعاذ عاز يعوز عوزا ومعاذ مصدر ميمي. فهو استخدم المصدر للمبالغة لشدة الحاجة عليه السلام، شدة حاجته عليه السلام. فما يعني يعني يتعوذ بلفظ فيه المبالغة لشدة حاجته إلى هذا الإيه المدد وهذا العوز من الله سبحانه وتعالى. قال معاذ الله، خلاص المعاذ بالفتح الإيه الميم والعين، معاذ الله. ماشي، صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم.
ومما يبين معنى العوذ ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه من طريق عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم. وعند أبي داود في المراسيل لقد عذت بمعاذ الحقي بأهلك. فأنت ترى كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ تلك المرأة بالله تعالى ذكره فطلقها على الفور.
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نخلص القصة الأخيرة دي ونرجع بقى الأصل المد. القصة الأخيرة دي قصة طويلة بس المقام لا يناسبها لأنها يعني تحتاج لشرح. إن هذه المرأة لما دخل عليها عليه الصلاة والسلام وأعدوها له وكل شيء تمام، ف يعني لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، هذا من شؤمها تمام. الشاهد هنا عندي هو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لتعوذها، يعني ما لهاش طب افهمي طب الحكاية طب الرواية، ما فيش كلام من ده أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم أصاب هذا الكلام قلبه الشريف، دخل القلب على طول، واحدة تعوذت بالله عز وجل خلاص. فقال لها إيه في الرواية بتاعت أنا جاي برواية المراسيل تهمني، وإن كانت طبعا الرواية في البخاري في الصحيح، لكن رواية المراسيل تهمني جدا عند أبو داود. ليه بقى؟ لأنها لهنا عليه الصلاة والسلام قال لقد عزت بمعاذ اللي هي بتاعت سورة يوسف. معاذ دي مصدر ميمي برضو، يعني عزت بالذي ينبغي أن يستعاذ به. فعظم جدا عليه الصلاة والسلام لأنه في اللحظة والتوى قال لها الحق بأهل خلاص أعاذها، يعني ليه؟ لقوله لقد تحقيق لقد عذني بمعاذ. فاللفظ نفسه كان له تأثير كبير. نرجع بقى للمادة، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. المادة مهمة جدا وجميلة جدا. هي المادة أصلا دورانها في المحس المدرك بالحاسة، فاكرين الكلام ده نسيتوه؟ المدرك بالحاسة مدارها على إيه؟ على إنك أنت ممكن بتيجي تاكل حاجة يعني اللحم اللي في العظم، يعني بيكون في عظم، يبقى في حتت كده داخله مزنوقه هي شهيه جدا ولذيذه جدا ومطلوبه جدا بس انت مش قادر تطلها. يعني هي ليس العيب فيها، هي مش متروكه لانها ايه لا ليست طيبه، هي طيبه ولكن قد دخلت في التصقت بالعظم في بما ايه يصعب معه تناولها. يبقى الصورة دي هي العوذ، العوذ من اللحم، كأن اللحم استخبى جوه العظم ودخل، فدخل في ايه في حماه وانت مش ايه مش طايله، ده المعنى. وكذلك العوذ من الكلأ نفس الكلام، كلأ طيب جدا والغزالة عايزة توصله والناقة عايزة توصله، بس داخل ما بين صخور داخل ما بين صخور هو جميل وطيب، لكن الناقة او الغزاله او الدابه او الى اخره مش قادر يوصل له، فسمته العرب العوذ من الكلأ. كلأ صالح جميل نافع لكنه احتمى بمعاذ، فلا تصل اليه الايدي. هو ده الايه المعنى الـ 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 المعنى الحسي المدرك بالحاسة لمادة أعوذ. فأنت لما تيجي تقول أعوذ مستحضرا هذا المعنى، فرق بين السماء والأرض وأن تقوله وقد غاب عنك هذا المعنى، مزبوط؟ يبقى هو المعنى التعوذ. وأنا شخصيا يعني أنصح إخواني بالاهتمام جدا ببداية الصلاة بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جد في منتهى الأهمية. وفرق بين السماء والأرض أن تتعوذ بشهود لهذا المعنى فتنتفع بالفاتحة وأن يغيب عنك هذا المعنى. ممكن تقول أعوذ بس إيه، تقول أعوذ بلسان مع قلب غافل، لكن أنا عايزك وأنت بتبتدي الصلاة ادخل في هذا الحمى، ادخل، هيبقى شايفك ومش طايلك. مين هو؟ عدوك، هو شايفك. زي نفس الحالة اللي بنوصفها دي، انت بالنسبة له فريسة او لقمة شهية، لكنه لا يستطيع ان يصل اليك كالعوذي. انت ستكون كالعوذي وتكون داخلا في البتاع ده، تمام؟ فالفكرة انك انت لما تستعيذ بهذه بهذا الشهود وهذا المعنى، سترى في الفاتحة العجب كله. يعني خلاص دخلت استعذت، ومن استعاذ بالله تعالى عاذه، فهو خير مستعاذ. افتكر امرأة الجون دي، مسكينة دي، هي اللي ظلمت روحها، فلما استعاذت بالله تعالى عاذها، بس عاذها من ايه؟ كانت غلبانة. لكن الفكرة ان من استعاذ بالله تبارك وتعالى اعاذ. فتحسن الاستعاذة بالله تعالى في بداية الصلاة تنتفع ان شاء الله تعالى بالفتح. يبقى دي كانت اول ماده في الايه، في بدايه الفتحه، يعني اللي هو في الاستعاذه. يلا سيدي الماده الثانيه، اتفضل.
قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وقال تعالى: ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. الماده الشين والطاء والنون، وقد جاءت هذه الماده في 88 موضعا من كتاب الله تعالى ذكره. تقول العرب: الشطن الحبل الطويل الشديد الفتل، يستقى به وتشد به الخيل. وتقول العرب: بئر شطون بعيدة القعر، في جرابها عوج. يقول في الحاشية: جراب البئر اتساعها وجوفها من أولها إلى آخرها. وتقول العرب: رمح شطون طويل أعوج. وتقول العرب: أي ألية شطون إذا كانت مائلة في شق. مدار المادة يقول في الهامش: الألية العجيزة للناس وغيرهم. مدار المادة امتداد بالغ مع وجاج ظاهر. والشيطان على زنة فعال من شطن إذا بعد.
مكتوبة خطأ،
فيعال.
فيعال، شيطان فيعال، صلحوها، فيها ياء بعد الفاء. شيطان على وزن فيعال، لان الماده اصلها الشين والطاء والنون. شاطانا، يبقى شيطان فيعال، صح؟ يلا صلحوها يا شباب.
وكل عات متمرد من الجن والانس والدواب شيطان. يقول في الهامش: كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. فخفاؤه في الأعلى، فخفاؤه بعد وتمرده إعوجاج. وهذا البعد والإعوجاج هو أصل كل ما أسند الله تعالى ذكره إليه تعالى ذكره إليه في القرآن الكريم من الوسوسة بالشر والاستزلال والنزغ والإضلال والهمز والمس ووعد الغرور وتزيين الباطل والصد عن سبيل الله وغير ذلك.
صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. المادة مدارها زي ما انت شايف، امتداد امتداد فوق امتداد مع وجاج. ففكرة المادة دي مادة بعد، يعني الشطن مادة بعد، فهذا البعد مع الميل والعوجاج بني منه هذا والشيطان في كلام العرب يأتي على الإنس ويأتي على الجن ويأتي على الدابة كمان، ما يأتي على الدابة، تمام؟ وجبنا لك الإيه الأدلة، آية الأنعام: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. في شياطين إنس بنص القرآن. وكذلك كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في مسلم: الكلب الأسود شيطان. يبقى الشيطان مش معناه أنه هو من الجن، لا، الشيطان ده كل متمرد عات قد بالغ فيه في تمرده في عوج. أي حاجة بالصورة كده تبقى كده، إنس، جن، دابة، أي كده، مظبوط. يبقى إذن مدار المادة على ما ترى، وهذا موافق لما جاء في القرآن الكريم. فلما تقول أعوذ عرفناها، وبالله هتيجي في حروف المعاني إن شاء الله، اللي هي الباء بتاعت بالله، يعني إيه ما المعاني، تيجي بقى في حروف المعاني إن شاء الله. أعوذ بالله من، ومن برضو جاء في حروف المعاني، إيه معنى من دي؟ هنقولها إن شاء الله. يبقى أعوذ بالله من الشيطان. يبقى الشيطان اللي تستعيذ منه ده كائن موصوف باللي انت شايفه ده، بالخفاء والبعد والتمرد. هذا الذي ما تفهم انت بتستعيذ بالله من ايه، من اي شيء انت استعيذه بمخلوق فيه خفاء وبعد وتمرد واعوجاج، مظبوط. يبقى انت كده المادة استحضرتها، وانت شفت الايه، ما الجزء المحس من المادة، الشطن اللي هو الحبل اللي بينزلوه الى اخره، تمام. يلا سيبت.
المادة الثالثة، قال الله تعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين. المادة الراء والجيم والميم. تقول العرب: الرجمة حجارة ضخام، ربما وضعت على القبر ليسنما. وتقول العرب: فرس مرجم يرجم الأرض بحوافره عندما يجتهد في جريه، وكذلك البعير. وتقول العرب: رجل مرجم شديد كأنه يرجم به معاديه. وتقول العرب: الرجم الرمي بالحجارة. مدار المادة ثقل عظيم يعظم بنحو الرمي والقذف. والرجم قد يكون حقيقة كما جاء الوصف في حق الشياطين في الآيات المتقدمة، والرجيم هي صيغة مبالغة على وزن فعيل بمعنى مفعول، أي مرجوم رجما عظيما مبالغا فيه. أما رجوما فهي إما أن تكون مصدرا، وإما أن تكون جمعا لمصدر هو رجم، وعلى الاحتمالين فالتسمية بالمصدر فيها من المبالغة ما لا يخفى. فالتسمية بالمصدر فيها من المبالغة ما لا يخفى. وقد يكون الرجم معنويا نحو قوله تعالى: ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب.
أظن المادة المعنى المعنوي قريب جدا من المعنى المحس، يعني قريب جدا، وما فيش تكلف في الانتقال من معنى المحس ومسألة الحجارة والآخرين. لكن المعنى بس اللي عايز تنبيه له، احنا ذكرناه الخاص بآية آية سورة الملك في قوله تعالى: وجعلناها رجوما رجوما للشياطين. لكن الرجيم، الرجيم في القرآن الكريم مفهومة، فعيل بمعنى مفعول، في مبالغة يعني الذي يرجم بالحق ويرجم بأهل الحق بالله تبارك وتعالى، لا تقريبا. لكن رجوما الكلام واضح، يعني أظن فكرة أن الرجوم في احتمالين: أما تكون جمعا للمصدر رجم يرجم رجما ويبقى جمعها رجوم، وإما أنها تكون هي نفسها رجم رجوما، يعني رجم يبقى هي مصدر، هي مصدر يا جمع مصدر، والمسألة قريبة على خلاف التقدير، والتقديران قريبان. إما تكون هي مصدر، وإما جعلناها رجوما اللي هي النجوم، يعني جعلناها رجوما للشياطين، فهي رجوما فجعلت هي المصدر، هي أصلها راجمة، يعني وجعلناها، لو أنت المعنى هتبقى اسم فاعل، يعني وجعلناها راجمة للشياطين، ده معناها كده صح؟ فعدل عن اسم الفاعل الى الايه، مش اقول لك الكلام ده درستوه، عدل عن اسم الفاعل للمصدر، فجعلناها، جعلها الله تعالى، هذا المخلوق جعله الله سبحانه وتعالى راجما للشياطين. حلو قوي، منصه صواريخ قاعده كده جاهزه ترجمه ها، مش بيقول لك راجمات الصواريخ، هي نفس الفكره، مش بيسمح كده حتى راجمات، فجعلت هذه راجمات اسم فاعل. لكن هنا بقى عدل على اسم الفاعل الى ماذا؟ اي قولوا معايا عشان المصدر صح. يبقى هنا لماذا عد السؤال اللي احنا تعلمناه، لماذا عدل عن اسم الفاعل الى المصدر يعني رجوما بس، فهمت انت؟ فصارت هي مصدر الرجم. لبعد النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا السماء اتظبطت، قبل كده كانت الدنيا ايه والمشعوذين والسحرة، لكن بعد النبي، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هذه رجوما، مش راجمة ولا راجمات، جعلت رجوما للشياطين. هذا فهمتوه، عايزك تفتش بالمعاني وتكتب المعاني دي، يعني تكتبها في هامش المصحف او في الورق اللي انت بتقرأ، تكتب المعاني دي، وانت ما تيجي على سورة الملك مرة تانية ها هتستدعي هذا المعنى. مرة في التانية مش هتحتاج كتابة، بس الاول لابد من ايه، من تذكير نفسك في هذه المواضع بالمعاني اللي احنا بالتفصيل اللي هنحكي بيها. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي،
المادة الرابعة قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. المادة السين والميم والواو، تقول العرب السماء وتقصد التي تعلونا، وتقول العرب السماء سقف كل بيت، وتقول العرب وسماء الفرس ظهره. مدار المادة ارتفاع الشيء على ما تحته، ومن هذا الأصل جاء الاسم من السمو، فكأنه كلمة تعبر عن صفة جسمية لظاهر الشيء أو أعلاه، تتخذ علامة له، وتقول ساماه طاوله وعالاه، يعني باراه في العلو.
أظن واضح المادة، مش عايز أشرح يعني السمو، مادة السمو والعلو. طب ليه بقت الاسم جات منها ليه؟ لأنه كأنه الشيء الذي يعلو الإنسان فيصير مميزا له، بس خلاص بقت علامة مميزة يعني. وإحنا كده بدأنا في أول آية من آيات الإيه، سورة الفاتحة، على الراجح اللي فيه خلاف، لكن الراجح عليه الأدلة القوية إن أول آية من آيات سورة الفاتحة هي قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، على ما سنعد إن شاء الله لما ندرس الفاتحة إن شاء الله، تمام؟ فدي كانت أول آية، دي أول كلمة في من كلمات سورة الفاتحة. يلا سيدي.
اسم الله تعالى الله جل جلاله تمهيد. اختلف العلماء في كون اسم الله تعالى الله مشتقا أم غير مشتق، والصحيح أنه مشتق على معنى الاشتقاق المبين في مقدمة اشتقاق الأسماء الحسنى. والقول الصحيح أن اسم الله تعالى الله أصله الإله، وإله على زنة فعال بمعنى مفعول، لأنه مألوه أي معبود، كقولنا إمام على زنة فعال بمعنى مفعول، لأنه مؤتم به. فلما أدخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة دورانه على اللسان، وهذا قول سيبويه رحمه الله. ومثله كلمة الناس وأصلها الأناس، حذفت الهمزة فيها تخفيفا، ومثله كذلك في قوله تعالى لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، وأصلها لكن أنا، والتقدير في الآية الكريمة لكن أنا أقول هو الله ربي. يقول الله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. المادة الألف أو الهمزة واللام والهاء، تقول العرب أله فلان يأله إلهة عبد يعبد عبادة، فالإله على هذا هو المعبود. وتقول العرب إله لكل معبود لهم، وكذا اللات، وسموا الشمس إلهة إما لاتخاذهم إياها معبودا، وإما لشفافية ضوئها مع حرارتها. وتقول العرب الإلهة الحية إذا سلخت غلافها الشفاف على جلدها فخلعته عنها، كما تفعل ذلك بين حين وآخر. مدار المادة شفافية ربما لا تدرك ولكن يستشعر أثرها. قلت فالألوهية هي العبودية، وهي ما يصرف لمن لا يدرك بالحواس ولكن يستشعر أثره، وذلك لا يكون على الحقيقة إلا لله تعالى والله أعلم. أما المعنى الاشتقاقي للعبودية فذلك يأتي إن شاء الله في مادة عبدا. وقد رجح جمع من المحققين من العلماء أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الله، لأنه دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاثة المطابقة والتضمن والالتزام، ولأنه لم يطلق على غير الله تعالى، ولأن سائر الأسماء تضاف إليه وتصفه وهو لا يضاف إليها ولا يصفها، ولأنه إذا دخلت عليه ياء النداء لم تسقط عنه الألف واللام، وسائر الأسماء خلاف ذلك.
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده ما فيش أي تعليق، لأنه عايز ترجع بقى تعليقي ارجع للمذكرة الأولى، احنا جايينه بالنص، لا أضيف شيئا هنا. يعني أنت لو بتذاكر أو بتراجع هتلاقي التسجيل عندك والورق عندك، نقلناها من المثال اللي ضربناه أول ما بدأنا في أمثلة الأسماء الحسنى. بدأنا بسم الله الله جل جلاله، فارجع إليها بالتسجيل وشرحت كل كلمة في الموجودة إن شاء الله. تفضل اسم.
قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: المادة الراء والحاء والميم، تقول العرب الرحم وهو كيس الجنين ومنبت الولد ووعاؤه في البطن وهو رطب ويتسع للجنين، وتقول العرب رحم السقاء اتسعت مسامه فصارت كالعيون ينفذ منها الماء.
صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. حتى دي عشان ما تقفش معاكم، زي ما قلت لكم إن شاء الله في نصيب وربنا أكرمنا ورضانا يا رب العالمين بالمعجم المصور لاشتقاق الفضل القرآن الكريم، حاجة ده تبقى سهل. بس أنت لا عمرك شفت سقاء ولا تعرف السقاء، ولما أقول لك رحم السقاء والسقاء فاعل يعني إيه، هو السقاء إزاي يقال إيه رحم السقاء، فإحنا مش عارفين أصلا وشوفنا السقاء ولا غير. لكن هي المادة إن السقاء ده بيكون معمول من جلد وفي مسام، لما بيقدم المسام دي بتبتدي توسع فيخر فما عادش ينفع، لكن هو فكرة الاتساع، هذا الاتساع لهذه المسام اللي هي كانت الأول بتبقى لها فايدة دلوقتي اتسع فصار ينفذ منه الماء فما عادش ينفع في الاستعمال ده. فمدار القصة هنا في إذا قالت العرب رحم السقاء، رحم فعل ماضي، رحم السقاء يبقى معناها اتسعت، فما فكرة الاتساع والساء كما ايه. انتوا عارفين اصل الرحم قد ايه؟ قبل الحمل كده الرحم قد كده، ده من بعد كده فكرة هي العرب بتقول على الحاجة اللي بتايه تمتد وتتسع، ده معنى يبقى في فكرة الايه الاتساع والتمدد، ده ادي مدار المادة. اول حاجة تلحظها في مدار المادة ان بتاع الصغير ده يشيل عجل قد كده وهو اصلا كان حاجة صغيرة كده كتلة عضلية كده بالشكل ده. ففكرة الاتساع ده ركن مهم في المادة. لكن في تانية حاجة غير الاتساع، ان بنلاقيها في مية، في بلل، في رزق بيجي، في سعة اللي موجود في الرحم، لان الرحم كمان سمي الرحم رحما للحاجتين دول، لفكرة اتساعي يتسع حتى، وفكرة ان هو وجود البلال فيه والتراوة والنداوة اللي بتكفل للجنين ان هو ايه يتغذى ويصل له الخير. يبقى مادة الرحم تدور عن هذا المعنى. لا تنسى شكل الرحم في ذهنك، ولما ربنا يكرمنا ويجيب لك السقاء الذي اتسعت مسامه هتفتكر. لكن الرحم سهل، ممكن تشوفه سهل يعني، لما تشوف صور له وتشوف كيف يتمدد عشرات الاضعاف فوق حجمه مع وجود، ولا يزال وهذا التمدد لا يعني مع لا يزال في داخله فيه البلال وفيه الرقه وفيه النداوه وفي التراوة، كل ذلك موجود في هذا. فوجود هذه الصفات النداوة والتراوة والبلال ومش عارف ايه مع الاتساع يكون ايه يكون رحما. اتفقنا؟ اتفضل.
مدار المادة اتساع في باطن الشيء أو أثنائه مع رقة وبلال، فالرحمة هي سعة الباطن مع التندي والرقة، والرحمة هي رقة القلب والعطف ونحوهما من الشخص على من يضم، وهي من الله عز وجل على ما يليق بدلال الله تعالى، كل ما يناسب البلال والرقة من إحسان ورزق وحنان ومغفرة لعباده وهم في حوزته عز وجل.
أخذين بالكم المعنى؟ لكن ما طبعا الحاجات دي على ما يليق بجلال الله تعالى. لكن لو هل تكون الرحمة بين المخلوق والمخلوق؟ موجود، وده في القرآن وفي السنة، صح؟ فإذا كانت في حق المخلوق طبق عليها القاعدة مية مية، طبق القاعدة اللي انت درستها دي على رحمة المخلوق للمخلوق، يعني يكون الاستيعاب وتاخده في حضنك كده وتمده بما يحتاج إليه من النداوة والطراوة والبلال كل ذلك. لكن إذا ذهبنا إلى الله تعالى فليس كمثله شيء، يعني إذا كلمت على السمع المخلوق هتفهمه وتدركه والبصر والآخره، لكن إذا ذهبت إلى سمع الله تعالى وبصره فتجري عليه القاعدة المنيفة العظيمة الجليلة، ليس كمثله شيء. نكمل الآية، وهو السميع البصير، يعني إثبات السمع والبصر لكن بلا كيف، ليس كمثله، لا لا لا، ولا بالافتراض ولا بالتقدير ولا بالتشبيه، ليس كمثله شيء. يبقى إثبات من غير كيف، هو دي الآية العظيمة من سورة الشورى اللي بتحدد المسألة. فكذلك الرحمة هي صفة تليق بجلال الله تعالى. طب هنا المخلوق شكلها ايه؟ نفذ بقى فيها ايه؟ طبق عليه هذا الذي سمعته بالنسبة لرحمة المخلوق للايه؟ للمخلوق، والله اعلم. يلا ستي.
سبعة، قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، المادة الحاء والميم والدال، تقول العرب أحمدت موضعا أو أرضا، رضيت سكناه أو مرعاه، وتقول العرب الحمد المرعى كثير الكلأ المشبع الذي يستقر فيه. مدار المادة غنى الباطن بما يناسبه من غذاء يقوته ويقويه وينميه، ويترتب على هذا الغنى الإشباع والنجوع، التغذية والتقوية، وما يلزم ذلك من قوة وتمكين وعظم وإنعام. وعلى ذلك فالتعبير بالحمد ينبغي أن يستشعر فيه أولا معنى الإنعام المقيت والمقيم، والمعنى الثاني القوة والتمكين اللازمين عن الشبع والنجوع، التغذية والتقوية، والمعنى الثالث معنى العظم اللازم عن الشبع والنجوع أيضا، أخذا من كون الطعام ذي المحمدة هو الذي ينجع أي يغذي ويقوي، ولا يتأدى معنى الحمد بالثناء الكلامي المجرد من استشعار هذه المعاني. إذن بناء على الأصول الحسية لاشتقاق مادة الحمد، فالحمد هو الإغناء والقوة والعظمة.
صلى الله على النبي. يعني تسين المادة فيها يعني فيها جدال، وخلاصة المسألة أذكر أن العرب تقول الحمد هو المرعى الغني جدا الكافي، هذا شيء مهم جدا في بيئتهم. يبقى المرعى الذي امتلأ أكلا فلا يحتاج معه الراعي أن يذهب إلى هنا أو هناك، مهما كانت مكثت معه أغنامه أو إبله، تأكل وتشرب وتسمن وتدي بقى الخير واللبن والبتاع والدنيا دي كلها واللحم والدهن وكل حاجة. فتقول العرب الحمد والمرعى كثير الكلأ والعشب ونحو. فالمادة مبنية على الفكرة دي، بناء المادة على ذلك مع أشياء أخرى كما رأيت في مدار المادة، ما يترتب على هذا الغنى يعني هذا المرعى الغني يترتب عليه إيه؟ الإشباع والنجوع والتغذية والتقوية. فتكون المراعي التي ترعى يعني الإبل أو الغنم التي ترعى في المكان ده تكون إبل قوية سمينة ثمرة الحمد أن ترى ذلك أثرا في الذي يرعى في هذا الحمد. يبقى مدار المادة كما رأيت على هذا المعنى. فإذا أحمدت شيئا يعني رأيته مشبعا ناجعا كافيا، دائما أحمد هذا الشيء أحمدته أو حمدته، هذا يدل على أنك أنت تراه مناسبا مقيتا مقيما إلى آخر، مشبعا منجعا إلى آخر. يبقى هو مدار المادة على هذا الموضوع، على ما فيها من الدقة. مادة زي ما قلت لك في يعني وجهات نظر أخرى غير الأصدق ده، لكن الخلاصة أن هذه المادة فيها من الدقة وفيها من الخلاف من الأئمة يعني الأئمة الكبار. ولكن بعد طول نظر مكثت فيها زمانا يعني حتى يعني استقر على ما ترون رأيي واختياري. فإن كان الشيء مغذيا مقويا مشبعا منجعا مباركا في الأشياء يكون حمدا، يكون مصدرا للحمد. ولا يحمد الشيء إلا أن يكون منجعا مقويا مغذيا إلى آخره، فإنما يحمد لإنعامه الكثير بهذه الصورة. ده مدار المادة والله. ها لا الثناء يأتي تابعا، المسألة فيها بحث طويل. هو يعني احنا نروح يعني قد نذهب الى خليها ما تيجي في وقتها، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. هي دي المشكلة في الآيات اللي بالمعنى ده، الاشكال هنا. تمام، فخلوها كده فكروا فيها، لان لو ذهبتوا بقى ممكن تاخد بقية المجلس. لكن هي الفكرة اصل في نزاع في المسألة، عشان كده ان مدار الحمد في القرآن الكريم اغلبه على ما سمعت مني في الاول قبل ما جرت شكلي دلوقتي. تمام، لكن هو لا يزال هناك توابع لهذا المعنى، المعنى ده يتبعه تابع. فعايز تقول دلالة اللزوم ماشي أفرك، لكن احنا الاول عايزين ناخد الجزء المحس المدرك بالحاسة الذي تراه بعينيك في معنى الحمد. الحمد ما تنساش، نرجع تاني عشان ما تتلخبطوش، ننساش الحمد هو المرعى الغني جدا المشبع المنجع اللي هيترتب عليه التغذية والقوة اللي هيترتب، وهكذا. هو ده على ذلك تدور المادة. أما أن يكون هناك بعض استعمال لللفظ بدلالات غير المطابقة وارد، أمر كويس. ما احنا قلنا الكلام له ثلاث مستويات من الدلالة، أي كلمة في العربية صح، مش قلنا الكلام ده قبل كده؟ الدلالة الأولى هي دلالة المطابقة بكمال معنى، الدلالة الثانية دلالة التضمن، جزء من معناه مش كل المعنى. أنا لا أريد منه كل المعنى، أريد جزءا من المعنى. ما لا تلتفت، كأني أقول لك لا تلتفت لبقية معنى الكلمة. ثم تأتي الدلالة الثالثة وهي دلالة الإيه؟ اللزوم. عايزين مثال طبعا عشان تفهم، مش كده؟ ما من غير مثال صعب، الكلام ده صعب من غير مثال. ها نقول طيب صلى على النبي. انا لما اقول اشتريت بيتا، بابا مش بشارك، انا ما اشتريتش حاجه طبعا، لكن لما اقول اشتريت بيتا يبقى انا اشتريت ايه؟ جدران وسقف وجواب وشبابيك وسلم وحاجات زي كده صح. يبقى كلمه بيت هنا في ذهنك انت صارت ايه؟ المكونات الكاملة للبيت. دي اسمها دلالة ايه؟ المطابقة. ان كلمة بيت هنا تعني السقف والجدران والشبابيك والسلم كل مشتملات ومكونات لفظ الايه؟ البيت. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الدنيا مطرت وغرقت الدنيا، فانت قابلتني في الشغل فقلت لي ايه ده الفرش غرق، فرش عندنا في البيت غرق في المطر بتاعت امبارح دي. فانا قلت لك يا ابني انت مش ساكن في بيت، انا اقصد هنا في البيت الاساس يعني والجدران والسلم، انا اقصد في البيت السقف.
لان السقف هو اللي كان هيمنع الايه ها الميه انها تنزل تغرق الفرش عندك وانت ابني مش ساكن في بيت. البيت هنا المقصود فيه السقف بس، انه يظلك ويحميك من سقوط المطر. فبما انك تسكن بيتا يبقى كان ينبغي ان يحميك، لا تقول لنا السقف مخرم مثلا او ايه الى اخره. فعاد يبقى انت لما قلت لك الست تسكن فيه، الست تسكن بيتا، تقول لي ايه سقفه مخرق ضعيف عندنا في كم كده غرقوا الدنيا. يبقى البيت في المثال الثاني دلالته ايه؟ تضامن. يعني لا تريد بقى بقيه المكونات البيت، مش عايزها، مش تلزمكش، لا تريدها في مقصودك في كلامك، انما تريد ها بعضه، جزءا منه، اللي هو الايه ها السقف. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. انت بلاحظ انك انت بتيجي تصلي المغرب والعشاء والفجر من بتمشي من سكه، وتيجي الظهر والعصر تروح المسجد من طريق تاني اطول شويه. اقول لك لا، انت يا ابني كل ما تيجي تصلي الظهر والعصر تيجي من الاتجاه ده، والمغرب والعشاء بتجيهم من الاتجاه ده، ليه بتيجي الظهر والعصر من الطريق الطويل ده؟ فقلت لي اصله مليان بيوت، مليان بيوت. انت تقصد ايه؟ انه الظهر والعصر في شمس، وان انا ماشي في الطريق ده عشان البيوت اللي فيه انا اسيره في ايه ها في ظلها. هو ظل البيت ده احد مكوناته، لكن ظل البيت لازم من لوازم البيت عند وجود الشمس. فصارت ظله، يبقى لكلمه البيت هنا بقى او البيوت هنا اللي انا قلتها لك، صارت هذه البيوت استخدمها بدلاله اللزوم، لان الظل ليس جزءا من البيت قطعا، لا هو سقف ولا حطان ولا سلم ولا غيره، انما الذي اريده الظل. والظل لازم من لوازم البيت إذا كانت هناك شمس. فأنا بختار الطريق ده وأنا رايح المسجد علشان كله بيوت. هو مش كله بيوت، كله إيه؟ ظلال، كله ظلال للبيوت أحتمي بها. والظل حينئذ المراد من قولك كل بيوت الظل بدلالة اللزوم. يبقى البيت على بعضه كله على بعضه دلالة إيه؟ قولوا بقى مطابقة. البيت عايز منه السقف بس يبقى ايه التضمن. البيت عايز منه الظل اللي هو مش مكوناتي وليس من اجزائي، هو مكوناتي، ما انا عايز ايه اللزوم. هي دي الكلمة. اي كلمة عربية يمكن في سياقاتها المختلفة يستدل بها على دلالة المطابقة يبقى كل اجزاء الكلمة تمام. وقد يراد بها دلالة التضمن، اريد جزءا من أجزائها، من مكوناتها، من أبعاضها، فأردت بذلك الإيه البعض ولم أرد كل المكونات. أو ممكن بشيء خارج تماما عن مكونات الكلمة وأريد لازما منها، أن يلزم من وجود الكلمة دي في الوقت الفلاني يلزم شيئا آخر خارجا عنها، عن ماهيتها، عن تكوينها، عن أجزائها. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا احنا عندنا لأي كلمة عربية في عندك ثلاث مستويات من الدلالة. احنا لما بنبحث في الاشتقاق بنقول أحيانا يراد المطابقة، وأحيانا يراد الإيه، ونادرا ما يراد الإيه اللزوم. خدتوا كده معنا قبل كده؟ خدنا كده. اللي يجيب مثال من اللي خدتوه عشيه إن شاء الله، عشو محترم، خمس نجوم. طالما فيها عشوة بس ماشي. عايز حد يجيب لي مثال من أمثلة اللي درستوها في الاشتقاق استخدمنا فيه دلالة المطابقة، بس أنا ما سميتهاش ساعتها طبعا، أنا مش عايز ألخبطكم، قلت لكم أعيدكم إن شاء الله أشرحها في وقت من الأوقات اللي هي للمطابقة والتضمن والإيه واللزوم. وقلنا ان نفس الكلمة استخدمنا فيها دلالة التضمن، هي بالمعنى ده مطابقة وبالمعنى ده تضمن، مش مطابقة. صعبة نصحة يقول ده ايه في نصح من لو ساعدتك هتعش معي فانت صلوا على الحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين مادة صاحبة؟ صاحبة قلنا ايه؟ عود مصحوب وقديم مصحوب، صح؟ العود المصحوب اللي هو عليه اللحاء بتاعه حواليه زي عود القصب كده على قشره او ساق الشجر اللي عليه قشره، والقديم المصحوب اللي هو الجلد اللي عليه الوبر او الصوف او الشعر بتاعه، يبقى ده عود مصحوب وقديم مصحوب، صح؟ وقلنا ان مدار المادة على حاجتين، لزوم وايه؟ منع. لزوم ومنع. وقلنا ان جت في القرآن الكريم اغلب مجيئها في القرآن الكريم جاءت بالاثنين، اللزوم والمنع، اذ يقول لصاحبه وصاحبهما في الدنيا معروفا الى اخره. مدار المادة كده مكتمل في اللزوم والمنع. ابو بكر رضي الله عنه كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعه، صح؟ انت مع والديك صاحبهما في الدنيا، يعني يلزمهما وادفع عنهما، خلاص ده. لكن احيانا كتير برضو ليست بنفس الكثرة الاجمال اللي هي خدنا واحد معنى واحد بس اللي هو دلالة الايه؟ التضامن. خدنا معنى اللزوم بس، اصحاب الجنة اصحاب النار، وان اصحاب النار هنا ما فيهاش منع، لكن فيها معنى الايه؟ ها؟ استقل معنى اللزوم بس متفردا. وقلت لك ان جه معنى المنع مستقلا في موضع واحد في القرآن الكريم.
اقول
واخد تاخد بمبنى ولهم منا يصحبون في سورة الأنبياء. يصحبون يعني سيد ابن عباس قال إيه؟ يجارون يمنعون. فهنا صاحبة في الموضع ده في سورة موضع واحد بس، سورة الأنبياء في القرآن كله من أوله إلى آخره موضع واحد بس، استقل معنى الإيه؟ المنعة في صاحبة، وفي موضع النار استقل معنى الإيه؟ اللزوم، واجتمع في معنى ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا وايه اذا يقول لصاحبه الى اخره. يبقى اذا لاحظت هنا ايه؟ ان المعنى المشتق الحسي غالبا ما يكون ملتقي، يبقى دلاله ايه؟ ها، مطابق، غالبا ما يكون ملتقي. لكن احيان مش قليله نجد ان بعض هذه المعاني المدركه بالحس تنفرد، تأتي منفردة. في أمثلة تانية بس كفاية بقى عليك كده، في اللي انتوا درستوه، يعني انت عايزك وانت بتدرس انا يعني اهيجك احفزك عشان وانت بتراجع بقى الكلام ده، تروح للذي ان شاء الله تقرأ الكلمتين القدام معاك التسجيل والصوت وكل حاجة، وتشوف حكاية المواد اللي انت درستهم. انت كان عندك مواد كتير الحمد لله، سواء في الاسماء الحسنى او في الامثلة، عدد كبير، عدد كبير جدا، بالاضافة انت تاخده للذي فعندك حصيلة قيمة في مسألة، بس انت بقى ايه بقى تفتحت المسألة امامك، فتقدر تشوف دلالة تضمن، دلالة مطابقة، دلالة لزوم، نشوف الحكاية ايه، ويبقى لنا حديث تاني ان شاء الله في الموضوع. تمام؟ اظن كده تمام. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا.
ثمانية، قوله تعالى رب العالمين، المادة الراء والباء والباء. تقول العرب الرب هو الشراب الذي طبخ حتى ذهب نصفه، فالرب هو ما نسميه بالعامية المربى. وتقول العرب رب السمن والزيت ثفله الأسود. قلت لعله ما نسميه بالعامية المرتة، والله أعلم. وتقول العرب الرب بالفتح المربي، والرب هو المالك والسيد، فهو ممسك بالشيء جامع له عنده. مدار المادة امتساك المائع ونحوه شيئا فشيئا من أجل الإصلاح أو الانتفاع. فالرب إذن هو من يقوم على إصلاح الشيء ورعايته، ويطلق كذلك على المدبر والقيم والمنعم، ووصفه عز وجل بالرب يشمل كل هذه المعاني.
أظن واضحة، مش عايزة تعليقات وقلناها قبل كده، بس أنا نبهك لحاجة أضفناها في معاني الأبنية العربية، أن الرب مصدر بس تنسى دي بتضيف بقى زخم عالي جدا للمعنى. رب يرب ربا، فالرب مصدر، فإذا سميت سميت بالمصدر، يعني الأصل المنبع، المنبع لتلك المعاني الإصلاح والرعاية والتغذية والآخر. إذا قلت هو الرب يبقى تقصد سواء إذا كان للمخلوق وده موجود طبعا أو للخالق جل جلاله على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. مادة اتشرحت قبل كده ونافع إن شاء الله. تفضل.
المادة التاسعة قوله تعالى مالك يوم الدين. المادة الميم واللام والكاف، تقول العرب ملك الدابة قوائمها، وتقول العرب ملكت المرأة العجينة شدت عجنه وأجادت حتى أخذ بعضه في بعض، والعجين المتماسك المتين يقال له مملوك. مدار المادة هو إمساك أو امتساك بقوة مع شمول، والذي في القرآن الكريم من التركيب بعضه من امتلاك الشيء والقدرة عليه، ومنه قوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، وقوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وبعضه من الملك وهو التسلط على جماعة والتصرف في أمرهم، فهو من إمساكه بأمورهم حكما وتدبيرا. ومن ذلك قول الله تعالى أليس لي ملك مصر، وقوله تعالى مالك يوم الدين، وقوله تعالى قل اللهم مالك الملك.
أظن واضحة في أي أسئلة؟ واضحة المادة هي بس فكرة الإيه، الفكرة يمكن إحنا عشان ما عندناش خبرة، لو في حد بقى من اللي بيعرف يخبز أو كده يكون عنده فكرة إن إيه، إن فكرة أن تقول ملكة المرأة العجين، يعني العجين في الأول بيبقى الدقيق والحاجات دي حاجات هايشة كده، تقعد بقى تحط سمن وتحط مية وشوف تعمل إيه ده، فإذا ملكت المرأة العجين يعني تماسك العجين واشتد حتى تسيبه يخمر عشان يشتد يتماسك، تقدر بعد كده تصنع منه ما تريد. فهي المادة أصلا تدور على امتساك الشيء بقوة مع شمول ذلك الامتساك لأجزاء الشيء كله، فهذه هي المادة الملك والمالك والى اخره، لا بد من حصول ذلك فيها سواء على المعنى الاول او المعنى الثاني، ملك مصر مالك يوم الدين، او المعنى الاول لا املك لنفسي نفع ولا ضر، نفي الملك، نفي الملك. تمام. والمملوك عرفتوه، المملوك هو العجين المتماسك، مملوك. تمام. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
المادة العاشرة قوله تعالى مالك يوم الدين. المادة الدال والياء والنون، تقول العرب الدين مال يلزم المدين في ذمته، وتقول العرب والمدين العبد، والمدينة الأمة المملوكة، وتقول العرب دنته أي ملكته. مدار المادة لزوم حق للغير في الذمة بقوة أو تمكن شديد، ومن هذا الأصل وقوع صاحب الذمة ضمن سلطة حاكم ما، كما في قوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، أي في سلطانه. ومن الأصل كذلك الدين، وهي الملة، وهي عقيدة لازمة في القلب، وذلك كقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وقوله لا يدينون دين الحق. ومن الأصل كذلك الدين الحساب، وكأن الأعمال معلقة بأصحابها في ذمتهم كالدين يسألون عنها، وذلك كما في قوله تعالى مالك يوم الدين أي يوم الحساب والمجازات بالأعمال، وقوله كلا بل تكذبون بالدين.
طيب المادة أظن برضو واضحة، يعني أنت ممكن حتى لو توسعت شوية في المادة في القرآن الكريم أو في لغة العرب هتلاقي المدار المادة يدور على هذا المعنى الذي ذكرناه، هو لزوم حق للغير في الذمة بقوة أو تمكن شديد أو ما يكون في هذا المعنى. فإذا قلت المدينة طب تقول المدائن دخلوا المدينة، لماذا سميت هذه الأشياء بهذا المعنى؟ لما فيها من اللزوم والتمكن الشديد والتعلق بال، يعني هي في تحت في قبضتهم، وإنهم يملكونها كما تملك الأمة المملوكة، للمدينة الأمة المملوكة. فإذا سميت هذه البقعة مدينة فإنك تقصد أنها تكون كالأمة المملوكة، مظبوط؟ وأعجب أنا أن حد يسمي بنته مدينة مثلا ومش عارف معناها إيه، مظبوط؟ مدينة هي الأمة المملوكة اللي في القبضة التي لا تخرج أبدا، فسميت البلد بمدينة لأنها في قبضتهم وفي حوزتهم ولا تكون تخرج من ذلك أبدا. وأنا برضو أنصح أخواننا الكرام بالمناسبة يعني في تسمية الأولاد وكده، إن ابتليت في الفترة الأخيرة بمجموعة خبطات موجعة في مسألة تسمية الأولاد، إن كأني أرى الشباب وبرضو بناتي وأخواتي يحرصنا على الإغراب، كلما كنت مغربا كلما كنت مثيرا للحاجات والمحتاجات، حاجة مسكنة يعني بصراحة. وأن هذا ليس من بر الولد، الولد يعني ولد ذكر أو أنثى يعني الولد الاثنين، ليس من بر الولد أنك تغرب ثم تغرب ثم تغرب. إيه ليه؟ عشان إيه؟ حاجة كأنها يعني شعور بالنقص، شعور بالنقص لابد من مداواته. ابحث عن شيء يسعده، اسم يعني يسعده يشرفه، تتفائل به مثلا يعني. لكن اجد ان يقول لك ايه ده في كتاب مش عارف، ده في على موقع على الشبكة العنكبوتية مش عارف ايه، اغراب ما بعده اغراب في اختيار الاسماء، مش فاهم الحكاية. يعني نتخلى عن هذه السيامة، لو كان احيانا بيكون الاسم كمان سيء، دي مصيبة تانية يعني، مغرب وبعدين سيء. والأسوأ من داود أن يكون ليس عربيا، فإذا ذهبت إلى تلك اللغة وجدته مثلا سبة أو شيء من ذلك، حاجة غريبة جدا. ليه يا حبايبي؟ أنا عندك سنة مليانة، وخد الأسماء الجميلة، وفي أسماء بديعة في كلام العرب، بديعة يعني تقطر شهدا، سيبوها ليه؟ أنا مش فاهم. دور على معنى يعني، لكن يغرب علشان يكون اسم الولد او اسم البنت، ويخش روح اي مدرسه من المدارس اللي هي وشوف كده كشف اسماء العيال، لا حاجات غريبه جدا، كان في مباراه، في مباراه بلا مبالغه، في مباراه في الاغراب. وهتعمل ايه؟ فهي طبعا محتاجه ان حضراتكم يعني يوصي بعضكم بعضا بترك هذا السبيل، سبيل الاغراب. وان اول حاجه يعني انا عايز اقول لك ان الطفل لو كره اسمه بتتعمل له عقده نفسيه بنقعد نعالج فيها سنين. لو انت سميته اسم هو يعني يستحي منه او يكرهه او ما يعرفش معناه، انت اسست مشكله، عملت عقده هنحتاج زمان عشان نحلها ونفكها، واخد بالك؟ انا في واحد بس يعني المهم مش هقول قال ايه يعني، فقلت له انزل فورا غير اسم الولد ده، والله هذا قلت له، هو بعتني بيبشرني يعني بيفرحني يعني انه هو سمى اسم غريب جدا في غايه الغرابه. قلت له مشكورا، الولد ده هيتعقد في المدرسه والعيال ما حدش هينطق اسمه صح.
طب هو سمى
ما فيش داعي بقى ممكن يعني يسمع الكلام الداعي يعني، لكن حاجات غريبه كده في النهايه من الغرب. فنحسن ان شاء الله مساله واحد سمى بنته مدينه، دي موجودة أنا سمعتها بأذن يعني، مدينة يا ابني مدينة معناها أنا مملوكة، عشان يعجبك يعني سمي ابنك بنتك باسم على راسي، بس مش فاهم أصلا معناها إيه مدينة، مدينة إيه يابا؟ أنت فاهم غلط حبيبي، مش كده. فبرضو العلم نور، تمام؟ طيب مش عارف كده هو يعني احنا دلوقتي تحطوا 10 مواد، احنا جايبين لكم ان شاء الله في الفاتحة 15 مادة، 16 مادة. فيعني الوقت مش هيكفي، فكده كده هيبقى التضمين، والتضمين في موضوعين في الفاتحة، وحروف المعاني، وحروف المعاني برضو مختصرة يعني. فلعل الحصة الجاية إن شاء الله تكفي ما بقي من تلك المواد الاشتقاق، والملزمة معكم تقروها يعني، ما بقي من تلك المواد ومع التضمين، والتضمين جميل جدا في الفاتحة، رائع صراحة يعني. يعني أنا كل ما أقرأ بنبسط يعني، كل ما تقرأ كده الفاتحة، كم مرة تقرأ الفاتحة في اليوم؟ فالتضمين فيها الحياة بديع. وبعدين مع حروف المعاني بقى روعة، جنة. حروف المعاني في الفاتحة جنة الله. أي والله لما تستحضر معانيها كده، وهي الحمد لله استوفيناها استفاء تاما يعني، ده استقراء تام بحروف المعاني في الفاتحة تام، فيش ولا حرف سبناه. وكذلك التضمين والاشتقاق تقريبا يعني، احنا خدنا مناقص 16 مادة، احنا ما سبناش غير مادتين ثلاثة ربما تأتي بعد كده. فانت عندك استفاء الحمد لله لما تطلبه وما أردته مني في الاشتقاق والتضمين وحروف المعاني ومعاني الأبنية العربية إن شاء الله. كل ذلك يكون في المجلس القادم. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا يا رب العالمين، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.